بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي قوله تعالى في سورة مؤمنون: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. بس قلنا معنى اخسأوا يعني ابعدوا، من خسع الكلب إذا أبعد. اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يعني أذكر بمعنى المغفرة والرحمة، مرت معنا أكثر مرة، لكن تذكير سريع: إذا جاءت المغفرة أو الرحمة وحدها فتعم، هي مغفرة الذنوب يعني عدم تعذيب الذنوب، أو بمعنى آخر النجاة من النار والفوز بالجنة. وإذا جاءت كلمتان معا صار لكل واحدة معنى، مثل الإسلام والإيمان. إيش يصير المعنى إذا جاءتا معا؟ اغفر لنا وارحمنا، أو ادعي ربي اغفر لي وارحمني. المغفرة تصير يراد بها الستر مع التجاوز، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس، أنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف ونحوها. إذا في معنى الستر والوقاية، أن الله عز وجل يستر العبد ويقيه العذاب، وهذا تمام المغفرة، أن الله عز وجل لا يفضحه، قد يفضح ولا يعذب، وقد يعذب ولا يفضح. فالمغفرة تجمع الأمرين، يستره الله عز وجل يوم القيامة ولا يعذبه، والرحمة تكون بدخول الجنة. إذن المغفرة والرحمة، بالمغفرة ينجو من العذاب وبالرحمة يفوز بالجنة. وإذاك تجد أنها أحيانا تأتيان معا. طيب إذا قال إذا كانت الواحدة إذا جاءت تغني عن الثانية تكون نفس تشمل معنيين معا جميعا، فما الفائدة من ذكرهما معا؟ نقول لا، في فائدة، لأن الدعاء يسن فيه أو يطلب فيه التفصيل، لأن التفصيل يدل على الافتقار وعلى الحاجة لله عز وجل، تعظيم الله والاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأن العبد مقصر. فالتفصيل في الدعاء هذا مطلوب لهذه المعاني. فإذا لا، الاجتماع مشروع ولو اختصر فلا بأس، اللهم ارحمني، لكن الأفضل يجمع بينهما كما فيما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني، يأتيان معا لهذين المعنيين. إن ربنا آمنا، الإيمان معروف، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لاحظ الدعاء الأفضل أن يكون في ثناء على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الثناء على الله سبب للاستجابة. وذلك ينبغي الإنسان إذا دعا أن يبدأ بحمد الله ويثني عليه، أو يثني عليه أثناء الدعاء. وغالب الأدعية الواردة فيها ثناء على الله عز وجل، مثل الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت شفاء، فلا يغفر الذنوب. الله عز وجل يحب هذه الكلمة ويضحك إذا قالها العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دعاء الركوب قال: فاغفر لي فإني لا أغفر الذنوب أنت، ثم ضحك، فقال: ألا تسألون مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين إذا قال العبد فإني لا أغفر الذنوب إلا أنت، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. حديث رواه أبو داود سند صحيح. فإذا هذا ثناء الله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك، هذا الثناء ثاني، إنك أنت الغفور الرحيم. ثناء الله بهذين الاسمين العظيمين. وهكذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بدأ بالثناء: عفو، صيغة مبالغة، تحب العفو فاعف عني. وهكذا. وهذا معروف حتى بين الناس، إذا جاء يسأل أميرا أو كبيرا لا بد أن يمدحه، حين يمدحه بالقصيدة، حين يثني عليه بالكلام العام، أنت كذا وأنت كذا، فيتأثر هذا المسؤول ويعطيه، والله سبحانه وتعالى أكرم المسؤول. فينبغي المؤمن أن يثني الله عز وجل بأسمائه وصفاته عند الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذرنا يلحدون في أسمائه. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فيه راحمون كثر، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون كثر من المخلوقين، ولكن الله عز وجل خير الراحمين، أي أفضلهم وأعظمهم رحمة تبارك وتعالى. ورحمة الله واسعة، يعني الحديث فيها معروفة في المئة رحمة وكذا، لا يعني ما يحتاج نعيدها، أنا معروف. فاتخذتموهم سخريا، سخريا يعني من إيش؟ من السخرية وهو الاستهزاء، وفيها قراءة سخريا وسخريا، اختلف أهل اللغة هل بينهما فرق أم لا، كما ذكر القرطبي، وقال قوم، وذكر بعض أبو عمرو وغيره، قال قالوا سخريا بالكسر من السخرية والاستهزاء، سخريا بالضم من إيش؟ من التسخير، تسخير استخدام، استخدام بقوة يعني وعسف كذا. فبعضهم يقول واحد، مثل عصي بالكسر وعصي، فألقوا عصيهم أو عصيهم بالكسر وبالضم بمعنى واحد، فيعني في خلاف. وأهل اللغة على أهل التفسير على المعنى هذا أنه من باب الاستهزاء، وفي الآية ما يدل على هذا، وكنتم منهم تضحكون، هذا يؤكد المعنى أو هذا المعنى هو الاستهزاء. وفي آية أخرى كذلك يذكر الاستهزاء، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذه سبحان الله باقية إلى قيام الساعة، هذه حال المجرمين، لأنهم أصحاب كبر يرون أنهم علية القوم وأنهم هم الأسياد، وغالبا أتباع الرسل هم إيش؟ الضعفة. فطبيعي إذن هؤلاء الكبرى المتكبرون يحتقرون الضعفة، فإذا رأوهم على دين بدأوا يستهزئون بهم، يستهزئ بالرسل، يستهزئ بالصالحين، ولكن المؤمن لا يهم ذلك، إذا استهزأ بك فاجر فهذه تزكية لك أنك صالح، لأن المشكلة لو رضي عنك وأثنى عليك معناها أنك موافق له في الفجور، الكفر والفجور. أما الكافر الفاجر إذا استهزأ بك وسبك فهذه بشرى لك أنك مخالف له. لكن بعض ضعاف الإيمان يتأثر بالسخرية، يسخر من اللحية، يسخر من تقصير الثياب، يسخر من الحجاب، يسخر من عموم يعني شعائر الإسلام، يسخرون منها ويستهزئون بأهل، يصفون بأنهم درويش وأنهم مزمتين وأنهم رجعيين وأنهم إلى آخره كما تعرفون. لكن الله عز وجل ثبت عباد المؤمنين ويبين لهم أن هذه سنة ماضية، ولكن النتيجة إذا صبر المؤمن الضعيف على هذا الاستهزاء هو أي مؤمن سيسخر منهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن الجزاء من جنس العمل. طيب كيف يضحكون عليهم وهم في الجنة وهؤلاء في النار؟ الجواب سهل، أنه يفتح الحجاب ويرونهم، وهذا جاء صريح في القرآن، قال تعالى فأقبل بعضهم لما ذكر أهل الجنة، نسأل الله الجنة منهم، قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، يخاطب أصحاب الجنة، فاطلع، آية صريحة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ولا يرد علينا كيف يراه في أعلى الجنة في فوق السماوات السبع وهذا في النار في الأرض السابعة، هذا لا يرد. الله عز وجل قادر على كل شيء، على طوي المسافات، يراه أمامه وهو في أي مكان. فعراه فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، آخر الآيات في سورة الصافات. إذن يجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب، بل يفرح إذا سمع الاستهزاء من الكفرة والفجر والمتكبرين، كما سبق هذه شهادة له بأنه مخالف لهم. إني جزيتهم اليوم يوم القيامة بما، أي بسببية بما صبروا، أنهم في قراءة إنهم والمعنى متقارب، أنهم تكون تعليل بأنهم، وإنهم ابتداء. إني جزيتهم اليوم، ثم فسر على قراءة الكسر، ثم فسر الجزاء إنهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم، هذا ابتداء يعني تفسير الجزاء، إنهم هم الفائزون. والقراءة الثانية إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم، أي إيش؟ بأنهم هم الفائزون. هم الضمير ما فائدته هنا؟ أنهم يمكن يصح يقول أنهم الفائزون، يعني المعنى صحيح يتم. إذا ما فائدة الضمير مع أن المعنى يمكن يتم بدونه، هذا يسمي العلماء ضمير إيش؟ الفصل، بعضهم يسميه عماد، يعني اصطلاح أهل اللغة. ضمير الفصل يدل على ماذا أو يفيد ماذا؟ من يعرف؟ التوكيد. التوكيد أنهم هم، التوكيد واضح أنهم هم لا غيرهم، توكيد هذا الخبر أنهم هم الفائزون الذين فازوا برضوان الله وجنته. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا منهم. قال، أي الله عز وجل في قراءة قل، هذه قراءة متقاربة يعني، لكن أذكرها سريعا تنبيه عليه. قال، أي الله عز وجل يقول لأهل النار، كم لبثتم في الأرض عدد، باب التوبيخ، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني كم لبثتم من عدد السنين، تمييز، كم لبثتم من سنة يعني. قالوا لبثنا، أي بقينا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. سبحان الله، يعني هم يقولون هذا الآن وهم متأكدون، يعني ليس على سبيل الكذب، يخاطبون الله عز وجل ولا يكذبون يعني في مثل هذه. فهم الآن يعني يعتقدون أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم، إلا يوم أو بعض يوم. فاسأل العادين، يعني اسألهم حتى يعني يثبت أو يتأكد من قولنا، يعني هم كأنهم متأكدون أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم. واختلفت يعني اختلفت أقوال الكفرة في لبثهم في الدنيا. الله عز وجل ذكر عدة يعني أقوال لهم متفاوتة في المدة، في 10 أيام، في يوم، في بعض يوم، في ساعة. سورة طه قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، يعني 10 ليالي، يعني بأيام إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. بعضهم يقول 10، بعضهم يقول يوم، وبعض عشية أو ضحاها، يوما أو بعض يوم، وفي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. طيب هذا الآن التقليل إيش يدل عليه؟ يدل على أمرين. الأمر الأول أن الدنيا على طولها 70-80، بعض الأمم يعيش 1000 سنة، على طولها إذا ذاقوا عذاب الله نسوا كل تلك المدد مهما طالت ومهما تنعموا ينسونا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، ثم يصبغ في النار صبغا، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ أو هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. نسي كل النعيم المر عليه وهو الذي مر عليه وهو أنعم رجل من أهل الدنيا، نسيه بصبغة واحدة من عذاب النار. إذن الأمر الأول بيان شدة عذاب النار والعياذ بالله وطول مدته لأنه ما له نهاية بالنسبة للكفرة، فينسون الحياة التي عاشوها في الدنيا مهما طالت ينسونها. الثاني أن هذا يراد منه نوع من الاعتذار، نوع من الاعتذار، كأنهم يقولون يعني ما بقينا إلا يوم أو بعض يوم، ما أمدانا ننظر نفكر ونشوف كذا، يعني عاجلنا الأمر فما تبين لنا الحق. يعني الإنسان إذا لم يمهل يعني قد يرى أنه يعني ما أعطي حقه من الوقت حتى يفكر وينظر ويتأمل، عاجله الأمر فلم يستعد ولم يتأمل، يعني نوع من الاعتذار. ولكنهم كاذبون في هذا والحجة قائمة عليهم. قال إن لبثتم إلا قليلا، هو قليل يعني مهما كان، حتى لو كان 100 سنة 1000 سنة هو قليل إذا ما قيس بطول المكث في النار وليذول، لأنه لا نهاية له. فمهما كان لبث في الدنيا إذا قورن بعذاب الآخرة فليس بشيء مهما طال. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو هذه شرطية، أين جواب الشرط؟ يقول لو أتيتني لأكرمتك، هذا الشرط فيه اسم وفيه جزاء، اسم الشرط فعل الشرط أو جزاء الشرط. أين الجزاء؟ كثيرا يحذف للاختصار والعلم به، إذا كان معروفا يعني يحذف كثيرا تجميل تحسين الكلام، ولأنه معروف وذكر المعروف فيه طالة وعي فيحذف كثيرا إذا كان السياق يدل عليه، مثل قصة عمر مع رضي الله عنه مع أبو عبيدة رضي الله عن الجميع في قصة الطاعون، لما أراد عمر أن يرجع لما ذهب إلى الشام وعلم أن الطاعون نزل استشار الصحابة، فأشار عليه بعضهم بالرجوع بعضهم بالاستمرار وكذا، فأخذ بقول من يقول بالرجوع فأذن بالناس في الرجوع بالرجوع، فقام أبو عبيدة فقال أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ ماذا قال عمر؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. طب وين الخبر؟ وين الجواب؟ محذوف. إيش معنى أو ماذا يفهم منه؟ لو غيرك قال يا أبا عبيدة ما كمل، معروفة يعني لا عاقبته أو أسأته أو كذا نسوته، فلم يذكر أنه معروف. إذن أين الجواب هنا؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لآمنتم بالله ولم تكفروا. لو أنكم كنتم تعلمون أن المكث في الدنيا قليل وأن عذاب الله شديد ولا نهاية له لما كفرتم بالله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني هملا وسدى، لا تؤمرون ولا تنهون ولا تحاسبون، هذا معنى العبث. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لا بعث ولا حساب. فتعالى الله الملك الحق، أي تعاظم وتنزه عن العبث جل وعلا، لأن العبث لا يليق بأحد الناس، فكيف بيحكم الحاكمين تبارك وتعالى؟ العبث لا يليق بأحد. لو إنسان عبث بمئة ريال اشترى حاجة ورماها ولا عصير وفتح كبه في الأرض بدون فائدة لعده الناس فيها، فكيف بأحكم الحاكمين جل وعلا؟ يخلق هذا الخلق السماوات والأرض والثقلين وفي الظالم والمظلوم يعيشون أعمار وينتهي الأمر وليس هناك لا حساب ولا بعث ولا شيء، مستحيل. هذا عبث ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه. إذن المشرك يعني الشرك يتضمن نسبة العبث لله عز وجل مع نسبة الشريك مع نسبة الولد، فالشرك يعني شر عظيم، فلذلك المشرك عدو لله. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي مظاهرا عليه، يعني عدو له، يعين على الله ويظاهر على الله عدو. وشاق الرسول هم في شق، شاق الله في شق والحق في شق، فالكافر أو الكفر يعني في تنقص لله عز وجل بأمور كثيرة، ولذلك لا يغفر الله أبدا، الله لا يغفر أن يشرك به. فتعالى الله الملك الحق، الملك المالك الكون كله، الحق أي الصدق والعدل، لا إله إلا هو، توحيد وحد نفسه تبارك وتعالى يعني نفى عنه الشريك والولد، لا إله إلا هو، رب العرش الكريم بالكسر ولا بالرفع؟ الإمام المصحف اللي جاوب رب العرش الكريم ولا الكريم؟ فتح بالكسر، صفة ليش؟ للعرش. طيب ما تصبح صفة لله رب العرش الكريم؟ تصلح تصير صفة لله، يعني إذا كان صفة لله تصير بالرفع، إذا كان صفة للعرش تكون بالكسر. في المصحف بالكسر رب العرش الكريم، هذا الآن وصف للعرش، يعني عرش مجرور، رب مرفوع لفظ جلالة، والعرش مجرور، الكريم صفة للعرش. ووصف العرش بالكرم يرجع إلى إيش؟ إلى تعظيم خالقه تبارك وتعالى، لأن العرش هو أكبر المخلوقات، والرحمن استوى على العرش استوى جل وعلا، فلا شك أنه سيكون عرشا عظيما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وذلك الهدهد لما جاء إلى سليمان وهاله حال بلقيس ملكة سبأ ماذا قال؟ ولها عرش عظيم. يعني الهدهد يعرف هذه الأمور سبحان الله، يعني كان عاقل، ولها عرش وجدت تسجد للشمس ولها عرش عظيم. فماذا فعل سليمان لما سمع عن العرش أنه عرش عظيم؟ أتى به سبحان الله، ما جاء له بالعرش لأن الهدهد عظمه. فسليمان قال جيبوه هذا العرش العظيم الذي تتفاخر به وتتباهى وكذا، جيبوه. جابه في كم؟ في ثواني، سبحان الله العظيم، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، سبحان الله، لثواني يمكن ثانية واحدة. فلما رآه مستقرا عنده، وهذه من يعني آيات الله العظيمة. وأيضا فيه يعني كسر لبلقيس، حينما تأتي وتجد العرش موجودا، يعني خرجت من اليمن والعرش موجود، إذا وصلت الشام وإذا العرش أمامها خلاص هنا تستسلم، لأن يمكن يكون عندها نزاع وكذا، لأنها ملكة وعندها جنود وعندها دولة، فما تعرف قدر قوة سليمان عليه السلام، فأراد أن يريها قوته، وأنه الشيء اللي جاب العرش إلى الشام بدون ما تشعر، فإذا ما لها طاقة بقتاله، ودليل على أنه نبي ومن عند الله عز وجل، الله هو الذي أتى بالعرش، يعني ليست في قدرة البشر أن يأتي بهذه الصورة، وبنى لها صرحا وكذا إلى آخره، يعني هذه تأتي عرضا. إذن في قراءة، قراءة بالكسر، قراءة بالرفع، قراءة الكسر وصف للعرش، قراءة الضم وصف لله عز وجل، لا إله إلا هو رب العرش الكريم وصف لله، والكريم وصف العرش، قراءتان من قرأ بهذا وهذه كلها صحيحة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآن لاحظ هذه الآن صفة، الآن هذه الجملة صفة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الصفة نوعان عند أهل اللغة، صفة كاشفة وصفة مقيدة، وهذا معروف في اللغة، يتبين بالمثال، إذا قيل لك أكرم زيدا العالم، أكرم زيدا العالم، طيب هذه الصفة الآن كاشفة ولا مقيدة؟ تعرفون شو الفرق بين كاشفة ومقيدة؟ يعني أنا أبين لكم، الحين عندنا شخص اسمه زيد ونعرف، نعرفه معين، شخص معروف وعالم ما في غيره، وقلت لواحد أكرم زيدا العالم، هذه وش تصير، مقيدة ولا كاشفة؟ كاشفة، هذه كاشفة، لأنه يعني يبين لك أنه عالم، وأنت تعرف زيدا ما في اثنين، أنت عارف زيدا هذا سواء قال العالم أو ما قال، ما في غيره. لو قال أكرم زيدا خلاص ما يحتاج، فهذه كاشفة يعني وصف زائد، زيدا العالم. لو قال لك أكرم زيدا تعرف وتروح تكرمه. طيب متى تكون مقيدة؟ إذا كان في لبس، هذه المقيدة عندك اثنان كل واحد اسمه زيد، واحد عالم واحد غير عالم، فأنت تقول لهذا أكرم زيدا العالم، هذه إيش؟ مقيدة، يعني تقيد الإكرام لئلا يلتبس. مقيدة يعني كأنه شرط، بمعنى الشرط أكرم زيدا العالم وليس الثاني. فطيب متى يعني إذا جاءت الصفة متى نجعلها كاشفة ومتى نجعلها مقيدة؟ لأنها تصبح أكثر وهكذا على حسب السياق، حسب المتحدث عنه. إن كان فيه اثنان أو أكثر ويمكن يكون فيه لبس فتكون إيش؟ مقيدة. إذا كان واحد معروف فالصفة تكون تكون كاشفة، يعني زيادة وصف، مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل هي مقيدة ولا كاشفة؟ كاشفة، لما في رب ثاني، يعني لو في اثنين تعالى الله عن ذلك، واحد خلق واحد ما خلق كلهم رب، يمكن تكون، لكن هذه بلا خلاف أنها كاشفة، لأنه لا رب إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه زيادة وصف للإيضاح والتعظيم وكذا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب نرجع إلى آية ثانية حتى يعني نتعرف أكثر على الصفة الكاشفة المقيدة. قالوا تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك ليس. طيب ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، هذه صفة الآن، من يفعل ذلك عدوانا وظلما، هل هي كاشفة ولا مقيدة؟ تختلفون، مقيدة. يعني أن القتل نوعين، من قتل نفسه عدوانا وظلما فيعاقب بالنار، ومن قتل نفسه ليس عدوانا وظلما فإنه لا يعذب، هذه مقيدة. والكاشفة القتل كله حرام، قتل النفس وكله عليه عقاب بالنار، وليس هناك قتل جائز وقتل حرام. إذا أخذنا هذا المعنى قلنا هي إيش؟ كاشفة، يعني الله عز وجل يكشف يبين أنه يعني يبين القتل أنه عدوان وظلم، أنه عدوان وظلم. لماذا توعد عليه بالنار؟ لأنه عدوان وظلم. فإذا الآن هذه صفة يمكن تكون مقيدة يمكن تكون كاشفة. متى تكون مقيدة؟ يعني أنا استطردت شوي لكن لا بأس، يعني مثلا من يرى العمليات اللي يسمونها الاستشهادية، تعرفون واحد يفجر نفسه بالعدو، فبعض الناس يفتي لمن يعني يفعلون هذه العمليات انه يروح ويلغم نفسه يدخل بين الكفار يفجر نفسه ويقتل نفسه ويقتل معه بعض الكفار. هذه إذا قيل يا أخي أنت قتلت نفسك، هذا ما يجوز، أنت الآن منتحر لأنك أنت اللي قتل نفسك ما قتلك العدو. فرق بين انغماس العدو حتى يقتله العدو كما يفعله بعض الصحابة، الزبير بن العوام كان ينغمس العدو لكنه يخرج، فانغماس العدو العدو الذي يقتله، لكن باب الشجاعة والبطولة وكذا، لكن هذا هو اللي قتل نفسه. فإذا قلنا إنها مقيدة يقولون إذن يجوز أن يقتل، لأنه قتل نفسه ليس عدوانا وظلما، إنما قتل نفسه من أجل التأثير بالعدو كذا إلى آخره. وإذا جعلناها كاشفة يكون قتل النفس حراما على كل حال، ولا فيه نوعان، ليس فيه نوعان عدوان وظلما وغير عدوان كله حرام، وهذه كاشفة تبين أن القتل عدوان وظلم. والأرجح أيهما، كاشفة ولا مقيدة؟ كيف كاشفة مقيدة ما تمرنت علينا الخنجي ماذا؟ الأرجح أن القتل فيه تفصيل، قتل النفس فيه تفصيل ولا حرام مطلقا؟ حرام مطلقا، هذا هو الظاهر، أنه حرام مطلقا. فإذا أوردوا علينا الآية، إذا قلنا قتل النفس حرام على كل حال حتى لو في مثل هذه العمليات، وجابوا الآية قالوا ومن يقتل من يفعل ذلك عدوانا وظلما، الله عز وجل قال عدوانا وظلما، وأنا ما وهذا ما قتل نفسه عدوانا وظلما، نرد عليهم ونقول هذه الصفة إيش؟ كاشف. مثل قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذا قل بعد هذه لا برهان له به، إذا يجوز أن يدعو إذا كان عنده برهان. ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يقول يجوز أن يعبد ربه الذي يعني حصر بالخلق، يعني فيه رب لم يخلق لكن ما يجوز عبادته. إذا فيه أكثر مثال على أن الصفة كاشفة، فيجاب بهذا الجواب، لأن قتل النفس من أعظم المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام توعد عليه شد الوعيد من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالد مخلدا فيها أبدا، كذلك قال مثل ذلك في السم والتردي. إذا النصوص محكمة في تحريم قتل النفس، وهذه الآية محتملة ولا صريحة؟ أجيبوا معي، محتملة، تحتمل كاشفة تحتمل أنها مقيدة. وإذا تعارض نصان، نص صريح محكم ونص متشابه محتمل، نأخذ بإيش؟ بالمحكم. إذن هذه فائدة هذه المسألة، أننا يجب أن نأخذ بالنصوص المحكمة، وتحريم قتل النفس وأنه من أكبر الكبائر بعد الشرك. وأما الآية فهي محتملة متشابهة، فيأخذ محكم ويرد إلى المتشابه رد المحكم فيتضح الأمر. إذن هذه الصفة نقول كاشفة يعني موضحة، ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له عليه، مثل قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا. إن هنا نافية ولا مثبتة؟ نافية. إن عندكم، سورة يونس، إن عندكم من سلطان بهذا، أي إن نافية بمعنى ما أو ليس، إن عندكم أي ليس عندكم سلطان أي حجة. وهذا حال المشرك، لا حجة له، الله سبحانه وتعالى بيّن التوحيد بيانا واضحا، والمشرك لا حجة له على شركه. إيتوني بكتاب من قبل هذا، يعني يثبت الشرك أو يكون حجة على الشرك، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو إيش؟ أو أثارة من علم، يعني ما يؤثر ولو كلمة، ولكن لا يمكن أن يؤتى بأي شيء يؤثر عن الله سبحانه وتعالى في جواز الشرك، هذا واضح. فإنما هذه أداة حصر، يعني الذي يحاسب الله ولا يكل الحساب إلى غيره، العذاب موكول إلى الزبانية لكن الحساب غير العذاب، الحساب عند الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض نزول يليق جلال عظمته، يضع عرشه وينزل ويحاسب العباد بنفسه جل وعلا، ولا يكل الحساب إلى أحد، كل إنسان يقف بين يدي الله ويحاسبه تبارك وتعالى على عمله. لن تزول قدم عبد يوم من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، الحديث المعروف. فإنما حسابه، هذه أداة حصر، هذه فائدة الحصر، فإنما هذه أداة حصر، يعني حسابه عند الله لا عند غيره، عند ربي، ما قال عند الله أيضا، عند ربي، يعني هو الذي خلق والذي يملكه فهو الذي يحاسب. إنه أي الضمير الشأن، ضمير الشأن، إنه هذه إنه هذا يسمى ضمير الشأن، إنه أي الشأن والأمر لا يفلح الكافرون. ما معنى الفلاح؟ يقول الفلاح باختصار والفوز بالمطلوب، أفلح أي فاز بمطلوبه. فالكافر لا يمكن أن يفوز بالنعيم والجنة، يستحيل أن يفوز. إنه لا يفلح الكافرون الجاحدون لحق الله تبارك وتعالى. وقل رب اغفر وارحم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده، موجه لنبيه عليه الصلاة والسلام ولكل من يتأدى له الخطاب. هذا من رحمة الله بعباده، يعني الله عز وجل يأمرك أن تدعوه، يأمرك أمرا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأنه يحب أن يغفر، يحب أن يرحم، فيأمرك أمرا. لكن البشر لا، مهما كان كريما لو سكت سكت عنك، لكن الكرمة إذا جيت ولححت عليه وكذا وطلبك معقول يعطيك، أو البعض أو يعتذر، لكن ما يجي يقول لك اسألني، لا، يفرح إذا لم تسأل. فالله عز وجل كريم ويحب أن يعطي، فيأمر عباده أن يسأله، ويغضب على من لم يسأله. وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يقول عليه الصلاة والسلام في كما جاء عند الترمذي: إنه من لم يسأل ربه إيش يغضب عليه. حديث صحيح رواه الترمذي بسند صحيح. إنه من لم يسأل ربه يغضب عليه. أنت مأمور أنك تسأل ربه. طب أعطني مثال من دعاء واجب، يعني لو ما دعوت به تأثم. أعطني مثال واحد دعاء واجب عليك تدعو كل يوم عدة مرات وجوبا، ولو لم تدعو أثمت وما صحت صلاتك. يا الله نقرب لكم. أهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة كل ركعة، وفي وإيش وفين السجدتين إيش تقول؟ رب اغفر لي وإن زدت فهو أفضل، اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني إلى آخره. والسجود على سبيل الاستحباب، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقالوا استجاب لكم، لكنه على سبيل الاستحباب. إن شاء الله عز وجل أعطاك موضع وجوب وهو ركن أركان الصلاة فاتحة، وأعطاك موضع واجب، شوف ركن هناك واجب هنا بين السجدتين ومستحب في السجود. إذن جعلك في يعني عدة خيارات، هذا فرض يعني ركن، وهذا واجب، وهذا مستحب. إذن ماذا تريد أكثر من هذا الكرم؟ فأقبل الله سبحانه وتعالى. والله وعدك به واحد من ثلاثة، لا يمكن أن تدعو وتفلس، واحد إلا كان السبب منك، واحد من ثلاثة: إما أن تعجل في الدنيا، وإما أن تدخر في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء بقدر مسألتك، وهذا لا تعلم. وكذلك الثاني ما تعلم، ما تعرف إلا واحد اللي هو التعجيل. وذلك بعض الناس إذا فهم أن الاستجابة هي التعجيل يحصل عنده اليأس، يقول والله دعوت أشياء كثيرة، يعني دعوت يمكن 100 شيء ما جاني إلا 2 3، يعني الأكثر هو لا يعجل، لأن الله عز وجل حكيم، ولو عجل كل دعوة لفسدت الدنيا. كل فقير يسأل الله يكون غني، طيب لا بد يوجد فقراء. كل مريض يسأل الله العافية والصحة، لو كان الناس كلهم صحاء اختلت الحياة. الله عز وجل يدخر كثيرا من الدعوات، يعني الأكثر والذي يدخر أو يدفع عنك من البلاء وأنت لا تشعر. يعني كان في حادث سيارة بيقع لك غدا، صليت اليوم ودعيت كذا صرف الله عنك، مش دراك ما تدري. أحيانا يكون حول ما يقع وتستشعر أن الله صرفه عنك، وأحيانا ما تدري، صرف الله عنك شرورا كثيرة وحفظك وأنت لا تشعر. إذا عرف الإنسان أن الدعاء واحد يحصل واحد من ثلاثة، فإنه يستمر على الدعاء ويحسن الظن بالله عز وجل. وقل رب اغفر وارحم، مغفر الرحمة سبق كان فيها وأنت خير الراحمين، هذا ثناء الله عز وجل أنه خير الراحمين، فيا رحمته لا حدود لها. يقول بعض السلف هذا الإمام أحمد وغيره، يقول سترون، وهو في الظهر آخر حياته في الموت، قال سترون غدا من رحمة الله ما لا يخطر لكم على بال. يعني شيء عظيم جدا، وأن تخيل واحدة من 100 أنزل الله في الأرض ترحم بها الإنس والجن والبهائم والهوام، كل المخلوقات يترحمون برحمة واحدة، وادخر الله كم 99 وإذا جاء يوم القيامة كمل بالرحمة التي أنزلها كمل بها 100 يرحم بها عباده. العقول تصل هذا ولا لا؟ ما تدرك العقول يعني شيء ما تدرك. الأمة الحين كم عندها من رحمة؟ عندها جزء من هذه الرحمة الموزعة بين الخلائق من دون خلق الله عز وجل الخلق إلى قيام الساعة. الأم عندها جزء لا يذكر. كيف رحمتها بأولادها؟ يعني تخاطر بنفسها من أجل أولادها. لكن الله عز وجل أيضا حكيم عليم، لا يرحم من لا يستحق الرحمة، لكن من يستحق الرحمة الله سبحانه وتعالى يرحمه. لكن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، إذا تذكر نصوص الرجاء والرحمة فرح مستبشر ونشط، وإذا ذكر نصوص الوعيد فيخاف، يكون بين الخوف والرجاء. ثم قال جل وعلا في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة، قلنا السورة فيه يعني أكثر من قول في لماذا سميت السورة بهذا الاسم. منهم قال سورة هو الشيء الشريف كما ذكر القرطبي، قال السورة في اللغة هو الشيء الشريف، وجاء بيت شعر يدل على هذا، أو يقول السورة مأخوذة من السؤر. السؤر ما المراد بالسؤر؟ هو بقية شراب، إذا شربت بقي شراب يقول هذا السؤر، فهذه يعني قطعة من القرآن سورة. بعضهم قال من السور، يعني احتمالات، سورة تحتمل هذه المعاني، مأخوذة من السور، أن السور يحيط بالبيت، فكل بيت له سور يخصه، هذا سور بيت فلان، وهذا سور بيت فلان، وهذا سور بيت فلان. فالسورة هي قطعة من القرآن محاطة، لها بداية ولا نهاية، والقرآن مكون من هذه السور إلى آخره. أقوال في سبب التسمية. سورة أنزلناها، أنزل الله تبارك وتعالى من عنده، وفرضناها، هذه فيها قراءتان، فرضناها قراءة معروفة، وفرضناها بالتشديد. شو الفرض؟ فرضناها يعني من الفرض وهو الإيجاب، فرضناها جعلناها فرضا، كل الأحكام المذكورة مفروضة أي واجبة على العباد. فرضناها بمعنى فصلناها، فرض من القطع التقطيع، فصلناها يعني أكثرنا فيها من الفرائض. وسورة النور من أكثر السور أحكاما، هي سورة الحجرات، لكن سورة النور أطول، سورة النور نص جزء، حجرات وجهين وشوي، فالنور أكثر حجرات يمكن 3 أضعاف، فهي يمكن أكثر سورة. طبعا البقرة فيها أحكام كثيرة، لكن من أكثر السور أحكاما، خصوصا فيما يتعلق بماذا؟ بإيش؟ الأسرة. سورة النور تكاد تكون يعني أكثر يدور على الأحكام تتعلق بالأسرة من العفاف ونحوه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات لعلكم تذكرون، أي تذكرون هذه الآيات فتعملون بها. بدأ بالزنا، صلى الله عليه وسلم، الزانية والزاني فاجلدوا. في سؤال الأول، لماذا بدأ بالزانية؟ مع أنه في سورة المائدة قال والسارق والسارقة، هذا الأصل أن يبدأ بالذكور ثم الإناث، لأن الذكر أشرف من الأنثى. هنا لماذا تغير الترتيب؟ الزانية بدأ بالزانية والزاني، يعني خالف الأصل. لماذا؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول أن الفاحشة في المرأة أشد عار عظيم، هو عار على كل حال، لكنه في المرأة أشد، المرأة مبناة على الستر والصيانة والحب، هذا معروف بين الناس، كثير من الناس إذا زنت البنت قتلوها شدة يعني الفضيحة وكذا، نسأل الله العافية. هذا أمر. الأمر الثاني أن الزنا يعني عاقبته وخيمة في المرأة، لأنها قد تحمل، فتكون الفضيحة أشد بسبب الحمل. لكن في الغالب أن الزاني الرجل لا يعني يظهر زناه، ما يعرف أنه زنا لأنه يفعل خفية، لكن المرأة تفتضح بالحمل نسأل الله العافية بدل. إذن الزنا من المرأة أشد وأقبح وأنكى منه من الرجل، معناه كله عظيم. هذا السبب أنه فضيحة وأنه يترتب أو يحصل منه حمل، وربما يضاف إلى الزوج، هذه مصيبة ثانية غير الزنا. يعني هذه امرأة زنت، هذه جريمة، حملت من الزنا وهي متزوجة، وش يصير الحال؟ الولد ينسب إلى من؟ ينسب إلى الزوج ظلما وبهتانا وما يدري، اشتران هذا ليس منه، فهذه مصيبة ثانية. فلا شك أن الزنا بالمرأة أشهد، وذلك بدأ الله بها الزانية والزاني فاجلدوا. الفاء هنا يعني هذه مسألة لغوية سريعة، الفاء يقولون هنا واقع في جواب الشرط، لأن الفاء إما عاطفة وإما واقع في جواب الشرط. إذا قلت جاء زيد فعمر، الفاء هنا عاطفة، جاء زيد فعمر تفيد العاطف مع الترتيب، ولكن هنا ليست عاطفة فهي واقع في جواب الشرط. فالسؤال كيف وقعت في جواب الشرط مع عدم وجود شرط؟ هذا السؤال ذكر القرطبي وجاب عليه، وجيد إنسان يتعلم بعض مسائل اللغة يستفيد منها. لماذا جاءت بدون شرط؟ ما قال إن أتيتني أو ائتني، لا يقول إن زي إن أتى فأكرمه، يعني هذا الشرط إن أتاك زيد فأكرمه، هذا شرط واضح فواقع في جواب الشرط. لكن هنا ما في شرط، ما في أداة شرط. الزانية هذا مبتدأ، فاجلدوا خبر، جملة خبرية. إذن الجواب إيش؟ قالوا إن فعل الأمر يسمونه الأمر والطلب في معنى أو في قوة الشرط، هذا هو الجواب، إن الأمر في قوة الشرط، يعني لأنه في معنى الشرط. مثل تقول إن أتاك، هذا الشرط الآن، إن أتاك زيد فأكرمه، هذا شرط. لكن لو قلت شخص ائتني فأكرمك، كأنك تقول له إن أتيتني فأكرمتك، فإذا هو بمعنى الشرط. لذلك جاءت الفاء في الجواب وإن لم يكن فيه صيغة أو لفظ الشرط. الزانية والزاني، طيب ما تعريف الزنا؟ يعني معروف، لكن أيضا نزيد وإيضاح. الزنا يعني متى يكون فيه الحد ويجب فيه الحد؟ الزنا هو إيلاج الحشفة فأكثر في قبل على بدون نكاح ولا شبهة نكاح، هذا تعريف الزنا. يعني لو ما أولج ما يكون زنا، يعني يكون في تعزير لكن ما في حد. إذا حد يبدأ أو يجب من علاج الحشرة فأكثر، لكن لو يعني ما أولج فليس زنا، هذه معصية وفيها تعزير لكن لا أصل حد، لا تصل الحد. إذن هذا الآن ضابط الزنا هو العلاج، علاج الحشفة في الفرج، في فرج المحرم بدون نكاح ولا شبهة نكاح، لأنه النكاح قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فيصير شبهة نكاح. مثل لو واحد تزوج امرأة في العدة وما أدري، ما علمنا في العدة، وتزوجها وجامعها ثم تبين أنها في العدة، النكاح صحيح ولا باطل؟ النكاح غير صحيح، لكن هذا الجماع هل يقام عليه الحد؟ لا. ايش يسمى ذا؟ يسمى شبهة نكاح. إذن هذا هو الشرط، لا ليس في نكاح ولا شبهة نكاح. هناك شروط في الشخص أن يكون بالغ وعاقل بالنسبة للرجل والمرأة، لكن ضابط الزنا هو هذا العلاج، غير نكاح ولا شبهة نكاح. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كل واحد من التأكيد، فاجلدوا كل واحد، ما قال فاجلدوهما، فاجلدوا كل واحد 100 جلدة. لو قال ايش الفرق، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو قال الزانية والزاني فاجلدوهما 100 جلدة، في فرق ولا ما في فرق؟ قد يفهم أنه 50-50 فجدوهما 100 جلدة يمكن جدوهما 100 يعني 200 يعني هذا 50 هذا جد 50 هذا 50 لكن الآية صريحة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سبحان الله ما جاء التحذير إلا في الزنا في القطع مع أنه شد ما في تحذير أنا قطع شد فقط عضو هذا جلد في ألم ثم يذهب لكن هناك في قطع يد تلف يعني ذهاب عضو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب لماذا ما قال يعني ما قال ولا تخلقوا بما رأيت فكروا بين جاوب بعد نرجع للسؤال واضحة لماذا جاء النهي عن الرأفة؟ الرأفة ما هي؟ هي أشد الرحمة فلماذا جاء النهي عن رحمة الزانيين ولم يأتي النهي عن الرأفة في القطع مع أنه أشد؟ ما اسمع؟ فترة؟
قد تأخذ بهم رأفة أثناء
بهما أثناء الجلد وذاك هنا القطع ولا ذاك القطع مرة واحدة يعني لا بس الرأفة تكون قبل وما يقطع يدوروا له أحذار وكذا وما يقطع لا ذكر بعض العلماء العلة هذه استنباط يعني اجتهاد ولكنها قريبة يعني قالوا لأن الزنا يعني يكون بين المتحبين والناس في الغالب يعني يتعاطفون مع المتحبين والله يعني ذولا متعلقين ببعض ويحبون بعض وكذا يلا زوجهم استروهم وكذا يعني هذه فيه يعني عاطفة مع هذه الأمور لكن السرقة يقول لك هذا مجرم سرق من قبل يسرق لأنه المال ما يقول لك يسرقني المال جماد لكن بالنسبة للزنا يعني فيه يعني تعلق من الطرفين يعني قد يكون الإنسان غافلاً الرجل يعني قد يكون غافلاً لكن تجي امرأة وتسلم عليه وتكلمه مرة مرتين ثلاث فتثيره فيبدأ يعني ما في باله الزنا يعني بعض الناس ما ولد فاجراً لا لكنه تعرف خصوصاً في المجتمعات المختلطة فيحصل تعرف وكذا وفي النية في البداية أنه في أمر عادي يعني دراسة مثلاً يصنع دراسة اختبارات الواجبات كذا فيتكلم مع مرة مرتين وثلاث يصير فيه نوع من تعلق شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى وقوع الفاحشة فبعض الناس قد يتعاطف كل هذول متحبين وكذا واستروا زوجهم من هذا الباب أما السرقة فكل إذا سمع هذا سارق وش يقول وهذا مجرم رايح كاسر ذا لأن السرقة اللي قام فيها الحد تكون من حرص وجاي وكاسر الدكان أو الدولاب أو التجوري أو شيء اللي في المال كاسر وكذا يعني مجرم جاي عصابة إجرام تقصد وعن يعني مثل ما نقول ترصد الإسرار لكن هذا لا يعني حب وتعلق وكذا من هذا الباب. فكثيرا ما تدخل العاطفة في مواضيع التعلق والحب، هذا معروف يعني كل واحد يعرفه في الواقع. والله عز وجل اشتد بهذا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في شرع الله، في طاعة الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عكس يعني مفهوم الشرط أنكم إن رحمتموهم فلستم بمؤمنين بالله، لكن ليس نفي الإيمان، لا نفي الكمال. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكمال الردع لهذا المجرم الزاني، ولإيش؟ الموعظة لغيره. كل واحد يفكر بهذا فإنه يرتدع، لأن الزنا يحصل أكثر من غيره. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أشراط الساعة يفشو الزنا ويشرب الخمر. ما قال تكثر السرقة، يفشو الزنا ويشرب الخمر. لأن الزنا مثل قلنا تبادل، يعني في احتكاك وتبادل، والمرأة تجي لحدك، لكن المال ما يجي يقول اسرقني. فالزنا ينتشر، السرقة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتشر. وذلك في السرقة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ ما ذكرت. إذا في الزنا في تأكيد، مع أن القطع أشد من الجلد، ولكن في تأكيد بعدم الرحمة وبشهود طائفة لأجل أن يكون أبلغ في الردع. طيب يأتينا إراد نختم به، قد يقول قائل: هذه فضيحة، والفضيحة تدمر الزاني وخلاص، يعني معناه أنه لن يتوب، أنه افتضح وتدمر وكذا، كيف يفضح ويدمر وكذا؟ وش جواب هذه الشبهة؟ جواب الشبهة أنه من تمام الحد ماذا؟ ولا ما هو على بالكم الحد ما هو؟ جلد مئة وإيش؟ لا غير المحسن. جلد مئة وتغريب عام، تعرفون الحديث: جلد مئة وتغريب عام. لماذا يغرب عاما؟ لأجل هذه، ليبتعد عن مكان يفضح فيه إلى بلد آخر ما يعرف، وارتدع أنه حصل له حد وفضيحة وخزي مع الإثم. وإذا راح البلد ثاني، أولاً أنه ابتعد عن المرأة، المرأة ما تغرب إلا إذا وجد معها محرم، إذا لم يوجد محرم لا تغرب، إذا وجد محرم يوافق، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، المرأة وحدها ما تسافر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذا ما وجد محرم يوافق فإن المحرم لا يجبر على أن يغرب، لأنه عقوبة للمحرم بدون ذنب. إذا قال محرم: لا أنا ما برايح سنة، ما يلزم. إذن يقول الأمر أن المرأة في الغالب لا تغرب إلا إذا وافق المحرم. إذن هذا أبعد، سواء غربت ثم غربت، لو غربت وتغرب إلى بلد آخر بعيد مرة عن الثاني. فإذن هذا هو علاج الفضيحة التغريب، وعلاج إيش؟ التعلق. إذا كان الزنا على الحب، وهذا كثيرا يقع، يقول لك: والله غصبنا علينا، حتى لو جلد بكرة بعد أسبوع أسبوعين يتصل عليه ولا تصل عليه ويتقابل. فهذا حل سنة كاملة وهو في بلد وهي في بلد، وبلد لا يعرف فيه، وذاق مرارة الفضيحة والخزي، فالغالب أنه سيبدأ حياة جديدة بأدب واحترام ودين وخير وصلاح، فيعرف بالخير ويزوج ويعيش حياة طيبة وينسى الصفحة السوداء. لكن لو بقي في نفس البلد لم يفضح ولم يغرب، فإنه في الغالب سيعود. ما الجلد؟ يقول: والله تألمت يوم، أي بكرة بعده وأنا ناسي الضرب، ويروح يتصل بها مرة أخرى. نسأل الله أن يعصمنا ويعافينا من كل بلاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.